الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم نتكلم عن شروط صحة الصوم. الشرط الأول النية، والنية يجب تبييتها من الليل، يعني من قبل الفجر، في أي صوم مفروض. صيام الفرضة لإيش؟ في المقدمة شهر رمضان، فأنت في كل يوم من أيام رمضان ينبغي أن تعقد النية على الصوم. وعقد النية لا يحتاج إلى تلفظ وإنما استحضار وقصد وعزم، ولا يتكتفي نية واحدة للشهر كله، بل لكل يوم نية. النية إذن شرط لصحة الصوم، في كل خاصة بصوم الفريضة في كل يوم من أيام رمضان أو النذر أو الكفارة أو القضاء. كفارة مثل إيش؟ كفارة القتل، كفارة اليمين، كفارة الظهار، فيها صيام. نعم، ففي أي صوم مفروض يشترط لصحته تبييت النية من الليل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيته بغير رمضان ويقول: هل عندكم من طعام؟ بعد ما يصلي المسجد، يصلي الضحى وينهي مجلسه مع أصحابه ويأتي إلى البيت يقول: هل عندكم من طعام؟ فتقول سيد زوجته: لا. فيقول: إذن أصوم. متى أحدث النية؟ في وقت الضحى. جمعا بين حديثه القولي إذ قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وفعله إذ يأتي إلى البيت فيسأل هل، فيحدث النية أو يبدأ يشرع بالصيام بنية مبتدأة في النهار. الجمع بين الأمرين هو أن صيام الفريضة لا يصح إلا بنية مبيتة من الليل، أما صيام النفل فيصح أن تنوي من قبل الزوال، شريطة أن لا تكون قد أتيت منافيا للصوم قبله. يعني إذا شربت بعد صلاة الفجر شربة ماء أو كذا، أنت أصلا ما لك نوي، وبالتالي فهذا إفطار يتنافى مع صحة الصوم. إذا لم يأتي بما ينافي صحة الصوم في أثناء نهاره، يستطيع أن يحدث النية نية نافلة الصوم قبل الزوال، فترة ما قبل الزوال. واشتراط النية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاص بالصوم وبعموم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكما قلت لكل يوم، فكل يوم من عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة بقرينة أنه يأتي بما ينافيها. لما يأتي المغرب شو تعمل؟ تأكل وتشرب. إذن أتيت بالمنافي في اليوم الجديد، في اليوم التالي ستصوم مرة أخرى، فهي عبادة جديدة، كل يوم عبادة مستقلة. ومن المستحسن يعني استفادة من مذهب يقول، وهو مذهب مالكية فيما أذكر، أنه يمكن أن ينوي صيام رمضان كله في أول الشهر، وهذه النية يمكن أن تكون سببا لصحة صومه فيما إذا نسي يوم ما من جهة، ولأن النية هنا بحد ذاتها لها أجر. يعني أنت نويت أن تصوم الشهر كله، فيكتب لك أجر هذه النية، ثم لكل يوم أجره. ولو فرضنا أن إنسانا وافاه الأجل أو غلب على أمره فأفطر، نيته قائمة وثواب نيته قائم. قال: ويجب التبييت في الفرض دون النفل. والحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أو لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هو محمول على الفرض دون النفل. والنية لا يشترط في نية الصوم أن تكون مقترنة مع بداية الصوم كشأن الصلاة، لا، يعني أنت من المغرب بعد صلاة العشاء أثناء صلاة العشاء نويت أن تصوم غدا لله تعالى عن شهر رمضان، خلاص يكفي. طيب بعد النية أنت أكلت شربت ما في مشكلة، لأن نيتك عما سيحدث من يوم الصوم بعد هذا الوقت، والإتيان بمنافي لا يعارض النية. دون النفل فتجزئه نية الصوم قبل الزوال، لصحة حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها يوما: هل عندكم من غداء؟ فقالت: لا. قال: فإذا أنا أصوم، صلى الله عليه وسلم. ولا بد من اجتماع شرائط الصوم من الفجر، بمعنى ألا تكون ثمة موانع. الصيام عبادة لا تتجزأ إلا للأطفال، يعني هلا إذا كان صام درجات المادة معليش. طيب، إذن أول شرط لصحة الصوم النية، ويشترط في النية التعيين. بشهر رمضان ما في داعي، لأنه رمضان قالوا الظرف مضيق لا يتسع لغيره. برمضان شو في عندك نية تانية؟ تنصرف نية الصوم إلى الفريضة. لكن أنا صمت مثلا نويت أن أصوم غدا، بجوز لأنه بكرة مثلا 13-14-15 ربيع الآخر، يمكن أن يكون 3 أيام عن كفارة يمين، يمكن يكون نذر، فلا بد من التعيين. يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية، لا بد منه، فلا بد أن أصرفها إلى الصوم الذي أريد أن أصومه، ولا يقبل مطلق الصوم، لأن صوم الفريضة ينبغي أن يوجه إلى ما قصدت به هذه الفريضة. وكذلك التعيين مطلوب بالنسبة للنفل، يعني أنت تريد أن تصوم سنة صيام الأسبوع اللي هي التنين والخميس، تنوي أن أصوم غدا عن يوم الاثنين مثلا، أو أن أصوم يوم الاثنين سنة صيام الاثنين، ويمكن أن تنوي صيام عاشوراء من شهر محرم، يمكن أن تنوي صيام الأيام البيض، يمكن أن تنوي صيام عشرة ذي الحجة، يمكن أن تنوي حسب الأيام التي أنت فيها وحسب القصد الذي تريده بهذا الصيام. وقد يكون بالنسبة للصيام صلاة الاستسقاء إذا كان الإمام أمر بيحتاج لنية ولا ما بيحتاج؟ من الليل بدأت. إذا ولي الأمر أمر لا بد من إنشاء النية من الليل، ليش؟ لأنه صار فرضا. إذا ولي الأمر أمر بصيام بالصوم لصلاة الاستسقاء يتحول الأمر إلى واجب فرض، لأن بالنسبة الشافعي ما عندنا فرق بين الفرض والواجب. وبالنسبة للنفل، لو واحد ما نوى ما حدد النية يصح الصوم، لكن لا ينال أجر اليوم المقصود. فصيام يوم الاثنين أمر جيد، لكن صيام عاشوراء أمر أعظم. صيام يوم الاثنين أو الخميس أمر جيد، لكن أن أنوى به عشر ذي الحجة أعظم أجرا. مطلق الصوم فيه أجر، ولكن أن أصوم يوم عاشوراء أو أن أصوم يوم أيام عشر ذي الحجة أو أصوم عبادة مما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر أكبر.
يوم الاثنين للشهر القادم، يعني كل أيام الاثنين الشهر القادم، هل يشترط أن يؤمن في كل يوم الاثنين؟
نعم. يكفي؟ لا، لا بد من نية لكل يوم. قلنا إن الصوم عبادة، إن صوم كل يوم عبادة مستقلة. إذا رمضان اللي هو متواصل لا يصح بنية واحدة، ولو كان عليه رمضانين، وهذا كثير ما يصير عند النساء، يكون عنده رمضان وتواصل الحمل وبعد الحمل ولادة وبعد الولادة إرضاع ما تمكنت من السنة والسنة بعد ما تمكنت فاجتمع عليها رمضانان، هل يشترط أن تقول نويت أن أصوم غدا عن رمضان الأولاني؟ لا، لأن رمضان ورمضان في ما في بينهما فرق. المهم أنه عليها 12 يوم بدأ صوم 12 يوم، عليها 20 يوم بدأ صوم 20 يوم بنية قضاء ما فاتها من رمضان دون تحديد الأول ولا الثاني، لأن جنس واحد كما يقول الشيخ هنا، دون الفرضية في الفرض. يعني ليس بالنسبة لصيام رمضان لا يشترط أن تقول فرض رمضان، لأن رمضان لا يكون إلا فرضا. بتقول نويت أن أصوم غدا عن صيام يوم الاثنين وهو برمضان؟ لا، لأن هذا فرض ومطلوب منك أن تصومه. وعلم من كلامه أن أقل النية في رمضان أن ينوي صوم غد عن رمضان، والأكمل أن يصوم أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. وهذا كله عن قبيل من قبيل الكمال وليس من قبيل الاشتراط. الشرط الثاني لصحة الصوم الإمساك عن المفطرات وفي مقدمتها العلاقة الزوجية، يعني بشكل صريح الجماع. فالجماع في رمضان معصية ومفطر ويوجب الكفارة بالإجماع وبالنص، وكفارة إفطار بالجماع في رمضان كبيرة ومو شغلة بسيطة، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، وزيادة على القضاء يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، يوم واحد مشان يوم واحد ما أدري تصوم، صوم شهرين كاملين. ولو أفطر يوما بينها أو منها استأنف من جديد. مسألة ما هي لعبة أبدا. الإمساك عن الجماع سنة، هنا يحتاج الموضوع إلى تفصيل. خلينا نفرق بين موجب الكفارة وبين المفطر. أي نوع من أنواع التسبب في خروج المني مفطر، أي نوع من أنواع التسبب. وبالمناسبة أرجو أن تستوعبوا كلامي جيدا. الإنسان اللي صايم في رمضان نام في النهار فاستيقظ عن جنابة نتيجة احتلام، لا يؤثر ذلك على صحة صومه أبدا، يغتسل ولا شيء عليه أبدا. لكن لو أن خروج المني كان نتيجة تسبب منه، نظر، داعب، لامس، أي شيء من أسباب خروج المني تسبب هو به يفطر. فإن كان ذلك مقترنا مع المعاشرة الزوجية الكاملة بالجماع يفطر ويعصي، طبعا كلهم فيه يعصي، لكن ويستوجب الكفارة. نعم. قال الإمساك عن الجماع وعن الاستمناء. قال الجماع موجب للكفارة وسبب للإفطار، أنزل أو لم ينزل بأي سبب من كان. طبعا إذا كان عامدا ومختارا. وأما الاستمناء فإنه موجب مما يؤدي إلى الإفطار والمعصية ولكن لا يستوجب الكفارة. عندنا ومعنا الحنابلة موجب الكفارة هو الإفطار عمدا في رمضان بالجماع حصرا. إذن الإفطار عمدا في رمضان وبالجماع. لو أكل عصى ولا يقضيه صيام الدهر ولكنه لا يستوجب الكفارة ولا لا يطلب من كفارة. واضح هاي؟ نعم. أما الاستمناء فهو معصية، يعني التسبب بخروج المني معصية ويفطر ولكن لا يوجب الكفارة بلمس لما ينقض لمسه الوضوء أو استمناء بيده أو بنحو ذلك، لأنه إذا أفطر بالجماع بلا إنزال فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أو لا. أما إذا كان الإنزال بنحو فكر ونظر وضم زوجتي وإن رق فلا يفطر مع كونه عاصيا، وإن تكررت الثلاثة بشهوة إذ لا مباشرة كالاحتلام، لكن يحرم تكريرها وإن لم ينزل. وإذا كان في مباشرة أفطر، مباشرة يعني أن تلامس البشرة البشرة. ولا يفطر بلمس ما لا ينقض لمسه وإن أنزل، كلمس عضو مبان وإن اتصل. وإذا حك نفسه مثلا فأدى ذلك إلى إنزال لم يفطر لتولده من شهوة مباشرة مباحة، ما هو عمل شيء في الأصل مستوجبة. ولو قبل زوجته ثم فارقها ساعة ثم أنزل، فإن كانت شهوة مستصحبة فحتى أنزل أفطر وإلا فلا. يعني إذا كان حالة الشهوة المستثارة نتيجة هذه المعاشرة بدون جماع استمرت حتى أنزل ولو ابتعدت عنه أفطر وإلا فلا. وطبعا بغض النظر عن كونه عاصيا. ولا يضر إمناء الخنث المشكل ولا وطء بأحد فرجيه لاحتمال زيادته. هذه المسألة أنا هي عندي موضع نظر والله تعالى أعلم. يعني خروج المني من الإنسان موجب للغسل، وإذا كان موجبا للغسل فهو وبتسبب منه فهو موجب للإفطار إذا كان نتيجة تسبب منه. وخرج بما مر الناسي والجاهل المعذور بقرب إسلامه أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء والمكره، فلا يفطرون بالجماع ونحوه لعذرين. الشرط الثالث من شروط صحة الصوم الإمساك عن الاستقاء. هناك فرق بين القيء التقيؤ والاستقاء. إنسان صار معه غثيان نتيجة شيء خارجي، نتيجة برد، نتيجة كذا، فغلبه القيء فخرج منه القيء، لا يفطر. ملء الفم أكثر من ملء الفم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء لم يفطر. أما إذا كان هو تضايق معدته فصار يتعمد إخراج ما في جوفه يفطر ولو كان شيء بسيط. الإمساك عن الاستقاء، فيفطر من استدعى القيء عامدا عالما مختارا وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه، لأن الاستقاءة مفطرة بحد ذاتها. وأما تقيؤه نسيانا أو جهلا إن عذر أو بغير اختياره لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. أقف عند هذه النقطة ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا أحيانا تعالى، وأسأل الله أن يلهمنا الرشد ويفتح علينا ويوفقنا لما فيه. ممكن يمكن برمضان واحد، برمضان واحد من شهر واحد بنفس الشهر، بس أنا ماني متذكر تفاصيل المذهب الحنفي. بيروح بيسأل الشيخ فتاح البزيم أو الشيخ يعني واحد من المشايخ أو الشيخ حسان الهندي، يأخذ الفتوى منه وكلهم من رسول الله ملتمسه صلى الله عليه وسلم. أنا ما عندي تعصب، الحمد لله رب العالمين.